بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة لقاءات التأصيل العلمي وكتاب لمعة الاعتقاد وشرحنا له، الذي أسميناه تيسير رب العباد بشرح لمعة الاعتقاد. هذا الشرح الذي نقف فيه معكم حول كلام المصنف رحمه الله تعالى عن سلسلة حديثه عن الإيمان باليوم الآخر. وقد ابتدأ المصنف رحمه الله هذا الحديث بالحديث عن فتنة القبر وعذاب ماذا؟ القبر. يقول رحمه الله تعالى: وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. فتنة القبر أيها الإخوة هي من الأمور التي أجمع العلماء على ثبوتها، ذلك أنها واقعة لا محالة. والناس أيها الإخوة كما دلت الأدلة على أنهم يفتنون في قبورهم، وأن هذه الفتنة تختلف من شخص إلى شخص. الفتنة أيها الإخوة في أصلها هي السؤال، فكل إنسان سيسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه، فالمؤمن يوفق للجواب الصحيح: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. وأما المنافق والكافر فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. الحديث أيها الإخوة عن فتنة القبر من عدة مسائل. المسألة الأولى ذكر إثبات الأدلة الشرعية على ماذا؟ على فتنة القبر وسؤال منكر ونكير. دلت أدلة القرآن في قوله جل وعلا في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وجاء في حديث أنس عند البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، قال: فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله جل وعلا به مقعدا من الجنة، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فيراهما جميعا. وجاء في حديث البراء بن عازب: إن المسلم إذا سل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. العلماء يقولون إن حديث البراء بن عازب أيها الإخوة أصرح في الدلالة في تفسير الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ثم ذكر على أن المسلم في قبره يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا يدل على أن الثبات لا يكون إلا بعد السؤال، وأن السؤال لا بد له من الجواب حتى يعتبر ذلك ثباتا أيها الإخوة. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر ماذا؟ نكير. هذا يدل أيها الإخوة على أنهما ملكين منفصلين، كما سيأتينا خلاف العلماء، لا أدري هي من ضمن المسائل أو لا، سيأتينا خلاف العلماء هل منكر ونكير وصفان لملك واحد، أم أن منكر ملك ونكير ملك آخر، وأن المنكر ونكير صفتان لملكين ماذا؟ مختلفين. فهذا يدل، قال: فيقال يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فدل على أن اسم واحد منهما منكر والآخر ماذا؟ نكير. قال بعض العلماء أنهما سمي بذلك لأن الميت ينكرهما، أي لا يعرفهما. وقيل سمي بذلك، قيل لأن منظرهما يدعو إلى النكارة أي إلى الخوف والفزع، بحيث من يراه يفزع. ماذا؟ يفزع منهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسودان أزرقان، فمرئتهما تبعث على ماذا؟ الخوف. فيقال فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول ما كان يقول هو محمد هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. فيقال فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال لم، فيقول أرجع إلى أهلي فيخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري، فيقولون قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف بها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه. هذا الحديث أيها الإخوة والأحاديث التي قبله كلها تدل دلالة صريحة على أن الميت يسأل في قبره، وعلى أن السؤال يوجه إليه فيما يتعلق بقضايا التوحيد والعقيدة. ولذلك قال العلماء إن تعلم علم التوحيد مما لا يسع الإنسان جهله، وهو معرفته بربه ومعرفته بدينه ومعرفته كذلك بنبيه عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية، ما معنى الفتنة؟ الفتنة في اللغة أيها الإخوة هو الاختبار والامتحان، وتأتي هنا بمعنى خاص، بمعنى أن الفتنة هي اختبار وامتحان خاص يكون للميت في أثناء قبره. وأما في اصطلاح العلماء فهي سؤال الملكين منكر ونكير للميت عن ربه ودينه ونبيه الذي بعث فيه. وهذين السؤال، هذه الأسئلة الثلاث عنونها العلماء بفتنة القبر. فالفتنة أيها الإخوة تختلف عن العذاب، لأن العلماء لما يتكلمون عن القبر ثمة أمرين في القبر، الأمر الأول العذاب الذي سيقع على الكافر، والنعيم الذي سيكون المؤمن هذا شيء، والفتنة شيء آخر. الفتنة فقط هي السؤال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إني أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بالفتنة ما أجمع عليه العلماء، كما نقل ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية ونقله غير ما واحد من أهل العلم، إجماع العلماء على أن الفتنة تقع في القبر بأسئلة القبر الثلاثة. المسألة الثالثة، هل السؤال أيها الإخوة هو عام لهذه الأمة مؤمنها وكافرها، أم أن السؤال فقط يقع لأهل الإيمان وأما الكفار فماذا؟ فيعذبون مباشرة. ذكر العلماء أيها الإخوة ثلاثة أقوال، منها من ذهب إلى التوقف، ومن أهل العلم من قال إن الفتنة هذه خاصة بهذه الأمة دون غيرها، بمعنى هل الأمم السابقة أيها الإخوة قبلنا كانت تفتن في ربها ونبيها ويعني دينها، أم أن الفتنة خاصة بهذه الأمة؟ وإذا كانت خاصة بهذه الأمة هل هي للمؤمن والكافر والمنافق، أم أنها للمؤمن والعاصي فقط والكفار لا يفتنون لمعرفة أنهم كفار؟ ذكر ابن القيم رحمه الله أيها الإخوة الخلاف في هذه المسألة، وذكر قول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وأورد رحمه الله تعالى قول النبي عليه الصلاة والسلام وأما المنافق والكافر فيقال له. فهذا أيها الإخوة يدل دلالة صريحة، وبجمع الأحاديث والنظر فيها وتأملها نجد أنه يسند القول أيها الإخوة بقول من يقول على أن الفتنة تقع على الكافر وعلى المنافق وتقع كذلك على المؤمن. وكل يجيب أيها الإخوة بما كان منه في الحياة ماذا الدنيا. وبعض أهل العلم قال إن الفتنة أو السؤال إنما يوجه إلى المؤمن والكافر دون المنافق. والحق أيها الإخوة أن السؤال عام للجميع المؤمن والكافر والمنافق لعموم الأحاديث، فإن الأحاديث لم تستثني في ذلك. أما الجواب عن الشق الثاني، هل السؤال خاص بهذه الأمة أم لا، اختلف أهل العلم إلى ثلاثة أقوال. القول الأول قول من توقف فقال، يعني لم يجب على هذا السؤال، قال الله تبارك وتعالى أعلم هل السؤال يعني خاص بهذه الأمة أم أنه عام في الأمم التي ماذا كانت قبلنا. القول الثاني والإخوة قول من قال بأنه لجميع الأمم، وهذا ذكره ابن القيم واختاره. القول الأول ما ذهب إليه أيضا الحكيم الترمذي وهو القول الثالث، القول بالخصوصية. إذن أصبحت عندنا هناك من يقول أنه خاص بهذه الأمة، فالأمم التي قبلنا لا تسأل في قبولها. القول الثاني بأنه عام لهذه الأمة ولغيرها. القول الثالث قول من يتوقف. ظاهر الأحاديث أيها الإخوة على أن الأدلة جاءت عامة ولم تستثني في هذه الأمة، بمعنى أن الله جل وعلا قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وذكر بعض أهل العلم أيها الإخوة على أن العموم هو الذي ماذا هو الذي ينبغي أن يسند في هذه الأدلة. القول الثاني قول من قال بأنه خاص بهذه الأمة، هؤلاء استدلوا بحديثين جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ثم قوله عليه الصلاة والسلام إني أوحي إلي أنكم تفتنون في ماذا في قبوركم، فدل على أن الفتنة إنما تقع لمن إنما تقع لهذه الأمة دون ماذا دون غيرها. وجاء في بعض الروايات ما تقول في هذا الرجل، أي هو محمد، وذكر هذا الرجل محمد. فقالوا إن هذه الأحاديث تدل على أن الفتنة تقع فقط في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك ابن القيم مال إلى القول الثاني فقال مال إلى القول الذي يقول بماذا بالعموم بأنه لهذه الأمة ولغيرها. ورد ابن القيم رحمه الله على قول من يقول في الأحاديث أن هذه الأمة تفتن في قبورها، قال إن هذا الإثبات من النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفي أن تكون الأمم السابقة أيضا كانت تمتحن في قبورهم، لأن دعوة الأنبياء ماذا واحدة، ويعني طريقتهم ومنهجهم في ذلك واحدة. وحقيقة أيها الإخوة لو جئتم تتأملون إلى الأحاديث، الأحاديث لم تذكر على أن الأمم التي قبلنا ماذا كانت تبتلى. وعلى ذلك من مشايخ من يرجح على أن الأمم السابقة تفتن في قبورها وتسأل، ومن مشايخنا من يرجح على أن هذه من مسائل الغيب، ولم يأتي دليل صريح صحيح على أن الأمم التي قبلنا كانت تفتن، وعلى ذلك يقولون هذه من أمور الغيب فالواجب التوقف فيها. وأنا حقيقة أيها الإخوة لا أخفيكم، أنا أميل إلى قول من يقول بالتوقف، فالله تبارك وتعالى أعلم، لأن الأحاديث لم تذكر أن الأمم السابقة قبلنا كانت تفتن، وإنما النص جاءت في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فمن أثبت على أن الأمم السابقة تفتن في قبورها فعليه أن يثبت الدليل الصحيح الصريح. من المسائل المهمة كذلك هل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. حكى شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم أن الأنبياء لا تشملهم ماذا الفتنة. وثمة أيضا يعني صنفين من الناس قالوا لا تشملهم الفتنة، أولا الأنبياء فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء فقال إن الشهيد يوقى فتنة القبر، فلما سئل ذلك قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. قالوا فإذا كان الشهداء يعفون من السؤال فمن باب أولى ماذا؟ الأنبياء. ثم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أوحي إلي أنكم أي معاشر الأمة تفتنون في قبوركم والخطاب خاص بأمته عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى أن لا يدخل هو عليه الصلاة والسلام في الفتنة. وهذا لا شك على أنه وجيه وقوي وتسنده الأدلة. فإذا كان يعني الأنبياء معفون من الفتنة، فإذا كان الشهداء معفين من الفتنة فمن باب أولى كذلك الأنبياء. ومما دلت الأدلة كذلك على أن الشهداء الذين قتلوا في أرض المعركة خاصة أيها الإخوة هم الذين استثناهم العلماء بأنهم لا تقع عليهم ماذا؟ الفتنة. والسبب في هذا الاستثناء هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما بال الناس يفتنون في قبورهم قال إلا الشهيد قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. هنا العلماء قالوا إن الصحابة لما سألوا قالوا ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد أو إلا الشهداء، لم يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميع الشهداء فالمقتول والغريق والحريق والمرأة التي يعني تموت في نفاسها، هؤلاء دلت الأدلة على أنهم شهداء، لكنهم لا يدخلون في هذا الفضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى ببارقة السيوف، والسيف المراد به أرض المعركة، فدل على أن الشهداء الذين يقصدون في هذه الأحاديث هم من؟ هم يعني شهداء المعركة، وعلى ذلك ماذا؟ أيضا يعني يستثنون من الأدلة. استثنى بعض العلماء كذلك الصديقين، فالصديقون أيها الإخوة عند العلماء مرتبة هم أعلى من مرتبة الشهداء، كما قال الله جل وعلا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالوا إن الصديق هو من باب أولى ماذا؟ من باب أولى أن لا يدخل في الفتنة، لأن مرتبته أعلى من مرتبة ماذا؟ الشهيد. وهذه من المسائل ماذا؟ المهمة جدا في مسألة يعني استثناء بعض من دلت الأدلة على الفتنة. وأما المرابط أيها الإخوة، فبعض العلماء قالوا المرابط الذي لم يجاهد في سبيل الله إنما يعني كان مرابطا، هل يلحق بمن مات وهو في الرباط هل يلحق بالشهيد بمعنى أنه لا يفتن؟ بعض العلماء أيها الإخوة ذكر على أن الرباط يعتبر نوعا من أنواع الجهاد، وهو لا شك في ذلك، ومن مات وهو مرابط يعطى حكم الشهيد، على ذلك المرابطون لا يفتنون في قبورهم، وهذا ذهب إليه جمع من العلماء كذلك على أن المرابطين لا يدخلون في يعني هذا. وهذه جملة من المسائل المهمة فيما يتعلق ب يعني فتنة القبر. والله ربي وربكم أسأل أن يجيرنا من فتنة القبر ومن عذاب القبر، وأن يلهمنا من أمرنا رشدا، وأن يثبت الله جل وعلا قولنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولا شك أيها الإخوة أن من مات على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة التي عليها عقيدة أهل السنة والجماعة، والله إنه ليرجى لهم خير، والله إنه لا يحسن الظن به، والله إنه على ثغر عظيم من الثغور، وهي منة الله جل وعلا وعطاؤه الذي أعطاكم وأعطاني إياه، نسأل جل وعلا أن يمن علينا بفضله. لا شك على أن هؤلاء من أكثر الناس أمانا في قبورهم، فعقيدتهم راسخة وإيمانهم بالله عظيم وتوحيدهم له جل وعلا صادق، فهم أحرى الناس أن يوقون من فتنة القبر وأن يثبتهم الله جل وعلا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قد ذكر العلماء أيها الإخوة، وقد تذكرت هذه الفائدة العربية، قد ذكر العلماء في احتضار أبي زرعة الرازي لما جاء إليه أو لما حضرته الوفاة، كان طلابه بجواره، وقد أغفى رحمه الله تعالى وغفر له غفوة بسيطة، فأراد طلبة العلم أو طلبته أن يذكروه بحديث لا إله إلا الله. وأنا سقت هذه القصة أيها الإخوة فقط لهدف واحد، لأقول لكم أن من عاش على العلم وعلى تعليمه وعلى نشره وعلى بثه وعلى الاهتمام به، فإن الله جل وعلا يوفقه في الحياة الدنيا، فيحسن الله له الخاتمة، ويوفقه الله جل وعلا في الآخرة فيثبته في قبره. فلما أغفى أبو زرعة الرازي هذه الغفوة، قالوا بجواره من طلبة كيف نذكره بحديث النطق بشهادة أن لا إله إلا الله، فقال أحدهم إني لا أجد إلا ذكر الإسناد، فإنه رحمه الله قد عاش على الإسناد حبا وتعليما ونشرا وبثا، أرى أنكم تذكرون سند حديث لا إله إلا الله عله أن يفيق. فقال بعضهم حدثنا فلان، فقال الثاني حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، إلى أن وصلوا قبل أبي هريرة، فأفاق أبو زرعة رحمه الله تعالى فقال حدثنا فلان عن فلان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. البعث أيها الإخوة هي المرحلة التي تعقب مرحلة ماذا؟ تعقب مرحلة القبر، لأنك في قبرك بعد السؤال وبعد الفتنة يأتي العذاب ويأتي ماذا؟ النعيم، ثم بعد ذلك يأتي البعث بعد الموت. البعث أيها الإخوة بعد الموت هو إخراج الله جل وعلا العباد من قبورهم لكي يحاسبهم. الله جل وعلا ابتلى بني آدم بأنه ماذا؟ بأنه سبحانه وتعالى أمرهم بطاعته، ثم ابتلاهم بقبرهم، ثم بعد ذلك يأتي البعث والنشور. قال البعث بعد الموت حق، أي يجب الإيمان به، وسنأتي إلى مسائل البعث. قال وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور، أي حين ينفخ الملك الموكل بإعادة الأرواح إلى الأجساد، وهذه النفخة أيها الإخوة تسمى نفخة البعث على اختلاف العلماء هل هي ثلاثة نفخات أو نفختين، فهناك من أهل العلم من يرى أنها نفخة الصعق ثم الفزع ثم البعث، ومنهم من يرى أنها نفخة الصعق ثم البعث، وسيأتينا خلاف العلماء. قال فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، إذا هم من الأجداد أي من القبور إلى ربهم ينسلون، أي يمشون مسرعين إلى حشرهم، كما قال جل وعلا يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. البعث أيها الإخوة فيه عدة مسائل. المسألة الأولى معنى البعث والنشور. البعث أيها الإخوة المراد به إثارة الشيء، ويقال البعث كذلك للإخراج وللتحرك، وهو ضد ماذا؟ السكون. هذا لغة. أما اصطلاحا إحياء الله الأموات وإخراجهم من قبورهم لفصل القضاء يوم القيامة. وقال بعض أهل العلم أنه إخراج الأموات من قبورهم ليلاقوا مصيرهم من الجنة والنار. وأما النشر فهو من نشر الثوب إذا يعني بطحه أو إذا أظهره. والنشور هنا أي أن المراد به هو نشر الدواوين وإقامة الحجج، ويعني إظهار الصحف التي فيها أعمال العباد. فعندنا بعث وعندنا ماذا؟ عندنا نشور. وقال بعض أهل العلم أن النشور المراد به هو تفرق العباد في أرض المحشر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى نشورا، فهو بعث وهو نشور، أي انتشار للخلائق على أرض ماذا؟ المحشر. المسألة الثانية، دلت الأدلة على إثبات البعث، وهي من القضايا أيها الإخوة التي يسميها العلماء قضايا الأصول، والقضايا التي لا يسع جهلها، والقضايا التي أجمع العلماء على أن منكرها كافر بالله جل وعلا. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون. فالبعث أيها الإخوة دلت أدلة القرآن، حتى أوصل بعض العلماء الآيات فيها إلى عشرات بل مئات الأحاديث، كما قال الله جل وعلا: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. وجاء في حديث أبي هريرة: وتؤمن بالبعث الآخر كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ونقل ابن تيمية وابن أبي العز ونقل كذلك ابن عبد البر وغيرهم إجماع العلماء على ماذا؟ على البعث. المسألة الثالثة، صفة البعث. قد جاء في صفة البعث أيها الإخوة أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، نكتفي فقط بذكر حديثين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم، والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم، والرجل يلوح في حوضه فما يصدر حتى يقوم. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبلي. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله أو ينزل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. سنأتي أيها الإخوة على ذكر هذه المسألة، وهي مسألة الإنبات وإنبات الله جل وعلا الخلائق يوم القيامة. من الذي ينفخ في الصور؟ ذكر الحافظ بن حجر وغيره قال: اشتهر على أن صاحب الصور هو إسرافيل عليه السلام، ونقل في ذلك الإجماع. وذكر بعض أهل العلم جملة من الأحاديث التي ذكر فيها إسرافيل، ولكن في بعضها أو في إسناد بعضها مقال، ولكن الأمة أجمعت على أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور. المسألة التي بعدها: ما معنى الصور؟ الصور أيها الإخوة قرن، وينفخ فيه إسرافيل، وهو قرن على الحقيقة، فكمن ولا يجوز شرعا إنكاره. وهذا القرن أيها الإخوة جاء ذكره في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. وجاء في بعض الأحاديث كذلك، وإن كان في إسناد بعضها مقال عند بعض أهل العلماء، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل له: كيف لماذا لا تنعم يا رسول الله؟ قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وألي صيته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فينفخ. فهذا يدلنا على أنه قرن حقيقي أيها الإخوة. المسألة التي بعدها: هل المعاد هو للبدن الأول بعينه أم لغيره؟ هل أنت عندما يعني ترجع إلى الحياة مرة أخرى ترجع بهيئتك التي خلقك الله جل وعلا، أم أنك ترجع بهيئة ماذا أخرى؟ قال ابن قطان الفاسي رحمه الله قال: أجمع العلماء على أن الأجساد التي أطاعت وعصت هي التي تبعث يوم القيامة، وكذلك الجلود. خالف في ذلك الفلاسفة وغيرهم، فقالوا إن الأجساد التي تبعث غير الأجساد، وأن الأرواح غير الأرواح، وذكروا أمورا كثيرة يعني حقيقة مخالفة لنصوص الكتاب. ولذلك بيّن العلماء أن بعث الأموات الأصل أنه بجميع أجزائهم الأصلية، الأرواح والأبدان. ذلك ابن العز الحنفي ماذا قال؟ قال: والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله جل وعلا نشأة أخرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، ومنه خلق آدم وفيه يركب. قد ذكرت لكم في اللقاء الماضي أيها الإخوة إجماع العلماء على أن عجب الذنب أيها الإخوة، وهو آخر منطقة في الإنسان، هذه لا تفنى أيها الإخوة، بل تبقى، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن بين النفختين التي تقع هناك تمطر الأرض أيها الإخوة 40 يعني يوما، كماء الرجال، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وابن القيم رحمه الله تعالى أشار إلى هذه المسألة على أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد، كما دلت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الله إنبات الخلق يوم القيامة أمطر هذه الأرض 40 صباحا ماء كماء الرجال، يقع هذا الماء أيها الإخوة على عجب الذنب، ثم يرتب الخلق بعد ذلك ويستوي الإنسان على 33 عاما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأنشد ابن القيم رحمه الله أبياتا جميلة في ذلك مما حفظته ويعني دونته لدي في القديم. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا أراد الله إنبات الورى يوم المعاد بعد الممات الثاني، ألقى على الأرض التي هم تحتها، والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا 10 و10 بعدها 10، حتى إذا ما الأم حان مخاضها وتمخضت فنفاسها داني، ألقى إليها رب السماء فتشققت فإلى الجنين كأكمل الشبان. بعد أن تمطر الأرض 40 صباحا ماء كماء الرجال، ينبت هذا الإنسان كما أراده الله جل وعلا بكامل قوته وعنفوانه، يخرج لفصل القضاء. وهذا عند الأحاديث أيها الإخوة، أو هذا الإمطار يكون بين النفخة الأولى والثانية، أو يكون بين النفخة الثانية والثالثة، عندما يقول أنها 3 نفخات. وأما رجوع الروح إلى البدن فهذا لا يكون إلا بعد النفخة الثانية أو الثالثة، يعني هو ينبت الإنسان هكذا لكن ينبت جسدا بدون روح. وأما الروح فما أن ينفخ إسرافيل عليه السلام في النفخة الثانية وهي نفخة البعث، تعود الأرواح إلى الأجساد كما قال الله جل وعلا: فإذا هم قيام ينظرون وجاء الحشر من الله جل وعلا. عدد النفخات، اختلف العلماء أيها الإخوة في عدد النفخات. القول الأول قيل أنهما نفختان لقول الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقوله جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض وإلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وهؤلاء يقولون أنها نفختان، نفخة تسمى نفخة الفزع، ونفخة أخرى تسمى نفخة الصعق. واضح أم لا؟ والنفخة التي منها البعث هي نفخة ماذا؟ الصعق، كما بين العلماء. وبعضهم قال لا، هي نفختان، نفخة يقال لها الصعق والفزع، وهذه نفخة قبل، يعني نفخة واحدة إما تسمى الصعق وإما تسمى الفزع، ونفخة ثانية تسمى بنفخة البعث، وهي التي يبعث الله جل وعلا منها الخلائق. والقول الثاني أنها 3 نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق، ثم بعد ذلك نفخة ماذا؟ نفخة البعث. إذن أصبحت عندهم ثلاث نفخات، وأصبح نفخة للفزع والصعق ثم البعث، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال ابن حزم أنها أربع نفخات، وبعض أهل العلم قال أنها نفخة واحدة فيها يكون الإماتة، الإماتة وفيها تكون ماذا؟ يعني الإحياء. وحقيقة أيها الإخوة لو جئتم تتأملون تجدون أن القول من يقول أنها نفختين أو ثلاثة هي أقرب الأقوال في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. وإن كنت أميل أيها الإخوة إلى قول مشايخي أنها نفختين فقط، نفخة يصعق منها الناس ويفزعون، ثم نفخة يبعث فيها الناس والخلائق بعد ذلك. ولكن القرطبي والحافظ بن حجر رجحوا حديث الصور الطويل، وفيه ينفخ في الصور ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع، ثم ذكر ماذا؟ الحديث. والشيخ الألباني فيما أذكره أنه يضعف الحديث، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله. أما المدة التي بين يعني النفختين، جاء في حديث أبي هريرة ما بين النفختين 40. قالوا يا أبو هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قال 40 سنة؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. وأبيت أي امتنعت عن القول في ذلك. وذكر في بعض الروايات أنها 40 سنة، ولكن هذه الروايات أيضا فيها شيء من الضعف، فالله تبارك وتعالى أعلم بالمدة الحقيقية بهذه 40 يوم، هل هي من أيامنا أم أنها شهر أم أنها سنة أم أن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.